الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضابط المحكوم. قلنا أن المفهوم عبارة عن دلالة التزامية مرتبطة بالنسبة، بنوع من النسبة بين طرفي الجملة. وحينئذ نريد أن نعين ذاك النوع من النسبة الذي يترتب عليه هذه الدلالة الالتزامية، لنجعل ذاك النوع من النسبة ضابطا لاستفادة المفهوم من كل جملتين. ألم نقول في تعريف المفهوم أن المفهوم دلالة التزامية ناتجة من نوع خاص من النسبة، بحيث لو بقت هذه النسبة قائمة بين طرفي الجملة ظلت هذه الدلالة الالتزامية قائمة حتى وإن بدلنا طرفي الجملة. هذا شرحناه بالأمس. الشرط والجزاء، مهما بدلنا الشرط، إذا جاءك فقير أو إذا جاءك بني يتيم أو إذا جاءك ابن كريم حسب المثال الذي مضى، مهما نبدل المفردات الدلالة الالتزامية على المفهوم تبقى قائمة، وإن كانت تتبدل مفرداتها أيضا، لكن الدلالة الالتزامية على المفهوم تبقى قائمة، لأن النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة، نوع نسبة تؤدي إلى الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الجزاء عند انتفاء الشرط. النسبة بين الشرط والجزاء نوع نسبة من طبيعتها أن تؤدي إلى دلالة التزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. إذن فالدلالة الالتزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط من بركات نوعية النسبة بين الشرط والجزاء. النسبة القائمة بين الشرط والجزاء نوع نسبة تؤدي إلى استفادة هذه الدلالة الالتزامية. الآن نريد أن نعرف بدقة ما هي النسبة، ما هي نوعية هذه النسبة بين الشرط والجزاء أو بين طرفي القضية في كل قضيتين، لأن بحثنا الآن عام لا يختص بالقضية الشرطية، الآن بحثنا بحث عام لا يختص بالقضية الشرطية، أما في خصوص القضية الشرطية أو في خصوص الوصف أو في خصوص الغاية سيأتي الكلام في خصوص كل واحدة من هذه الجمل. الآن كلامنا عام، وعندما نتكلم الآن عن قضية شرطية كمثال نطرح القضية الشرطية كمثال، وإلا بحثنا عام. نقول بأنه ما هي نوعية النسبة بين طرفي القضية التي تؤدي إلى الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، سواء كان هذا القيد شرطا أو وصفا أو غاية أو مهما كان هذا القيد، لا بد من وجود نسبة معينة بين الحكم وبين قيده، وهو في القضية الشرطية القيد هو الشرط، في القضية المشتملة على الوصف القيد هو الوصف، وتارة يكون القيد هو الغاية مهما كان. نقول بأنه ما هي النسبة التي لا بد وأن تتوفر بين الحكم وبين قيده لكي تؤدي هذه النسبة إلى الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. فإذا استطعنا أن نحلل تلك النسبة التي تنتج هذه النتيجة، تنتج نتيجة الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. إذا استطعنا أن نحلل تلك النسبة لجعلنا تلك النسبة ضابطا عاما لاستفادة المفهوم. فنقول بأنه كل جملة، كل قضية كانت تشتمل على ذاك النوع من النسبة فهي دالة على المفهوم. إذن فلمعرفة ضابط المفهوم لا بد وأن نحلل ونعرف بدقة النسبة القاء النسبة التي النسبة بين طرفي القضية، أو قل بين الحكم وقيده، النسبة بين الحكم وقيده، تلك النسبة التي تؤدي إلى هذه الدلالة الالتزامية. ما هي النسبة التي تؤدي إلى هذه الدلالة الالتزامية؟ السيد الشهير رضوان الله عليه هنا يفرق بين ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وضابط المفهوم على مستوى الدلالة التطبيقية، لأنه تارة ندعي دلالة الجملة على المفهوم مرورا بالدلالة التصورية الناشئة من الواقع، كما هو في أكثر الدلالات، غالبا الدلالات تمر بالدلالة التصورية عادة وغالبا هكذا، أن الدلالات أولا دلالة تصورية ثم دلالة تطبيقية أولى ثم دلالة تطبيقية ثانية، وبذلك نعرف المراد الجدي للمتكلم. فتارة ندعي دلالة الجملة، تارة ندعي دلالة الجملة على المفهوم بهذا النحو الاعتيادي بحيث يمر بالدلالة التصورية ثم الدلالة التصورية، تارة هكذا، وتارة يدعى المفهوم أو ندعي دلالة الجملة على المفهوم من دون المرور بالدلالة التصورية، بل استفادة المفهوم رأسا من الدلالة التطبيقية، كما في دلالة الإطلاق، كيف أن بحثنا في بحث الإطلاق أن دلالة الإطلاقية دلالة تطبيقية وليس تصورية، لأن اسم الجنس ليس موضوعا للمطلق، وإنما اسم الجنس موضوع للجامعة بين المطلق والمقيد. إذن فبالدلالة التصورية الناشئة من الوضع لا نستفيد الإطلاق، لأن الوضع لا يختص بالدلالة الوضعية، التصورية الناشئة من الوضع لا تختص بالمطلق، لا تختص بالإطلاق، وإنما هو جامع، المعنى الموضوع له جامع بين المطلق والمقيد. إذن فبما نعرف الإطلاق نعرفه بقرينة الحكمة التي تعين المراد الجدي مباشرة من دون المرور بالدلالة التصورية. هذا شرحنا في باب الإطلاق. في باب المفهوم أيضا توجد دعوة من هذا القبيل. في باب المفهوم أيضا قد يدعى بأن هذه الدلالة الالتزامية التي سميناها بالمفهوم لا تمر بالدلالة التصورية، وإنما هذه الدلالة الالتزامية بل تنشأ من دلالة تطبيقية، لا تنشأ من دلالة تصورية في اللفظ، بل تنشأ هذه الدلالة الالتزامية من دلالة تطبيقية بل نعرف بها المراد الجدي مباشرة من دون مرور بالدلالة التصورية. توجد دعوة من هذا القبيل في باب المفهوم. عندئذ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: لو أردنا استفادة المفهوم بالأسلوب الأول، يعني مرورا بالدلالة التصورية، كان ضابط المفهوم بشكل، ولو أردنا استفادة المفهوم بالأسلوب الثاني، يعني من دون مرور بالدلالة التصورية، استفادة المفهوم رأسا من دلالة تطبيقية، لكان ضابط المفهوم بشكل آخر. لاحظتم؟ إذن فالسيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يقول بأن تلك النسبة القائمة بين طرفي القضية التي تؤدي إلى الدلالة على المفهوم تؤدي إلى الدلالة الالتزامية على الانتفاء انتفاء الحكم عند انتفاء البيت. تلك النسبة على مستوى الدلالة التصورية تارة نحددها على مستوى الدلالة التصورية، وتارة نحدد تلك النسبة على مستوى الدلالة التصديقية. أما على مستوى الدلالة التصورية، على مستوى الدلالة التصورية يعني لو أردنا أن نستفيد المفهوم مارا بالدلالة التصورية للكلام، بالمرور على الدلالة التصورية للكلام، يقول فنطرح السؤال أنه ما هي النسبة القائمة في عالم الدلالة التصورية بين طرفي القضية التي تؤدي إلى هذه الدلالة الالتزامية؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن النسبة التي تكون في الدلالة التصورية والتي تؤدي إلى هذه الدلالة الالتزامية عبارة عن أن تكون النسبة بين الحكم وبين قيده نسبة استلزامية، لا نسبة، عفوا، أن تكون النسبة نسبة توقفية لا نسبة استلزامية، لأنه لا شك وأن يوجد نوع من النسبة بين الحكم وقيده، سواء كانت القضية شرطية أو كانت القضية مشتملة على الوصف بدلا عن الشرط، أو مشتملة على الغاية، أو مشتملة على مثلا الحاصل. هذه الجمل التي يدعى دلالتها على المفهوم، يبحث في دلالتها على المفهوم، هذه الجمل مشتملة كلها تشتمل على قيد، غاية الأمر أن هذا القيد تارة يكون هذا القيد شرطا، وتارة يكون هذا القيد وصفا، وتارة يكون هذا القيد غاية، وهكذا. في أمثال هذه الجمل لا شك من وجود نسبة بين الحكم وبين ذلك القيد. هذه النسبة بين الحكم وذلك القيد تارة تكون نسبة استلزامية، وتارة أخرى تكون النسبة نسبة توقفية. لا بد وأن نوضح هذين النوعين من النسبة، ما هي النسبة الاستلزامية وما هي النسبة التوقفية. أنتم تعرفون أن هناك أنواع من النسبة، حتى في باب المعاني الحرفية احنا شرحنا، عندنا نسبة ظرفية، عندنا نسبة ابتدائية، عندنا نسبة انتهائية، وهكذا نسبة طلبية في دلالة فعل الأمر، دلالة صيغة الأمر. هناك أنواع من النسبة. من باب المثال خلنا مثل بالشرط، وإن كان بحثنا ليس مختصا بالشرط، لكن من باب المثال نقول ما هي نوعية النسبة بين الشرط والجزاء. عندما نقول إذا زارك شخص وجب إكرامه، إذا زارك شخص أو إن زارك شخص فأكرمه، أو إذا زارك شخص وجب إكرامه، ما هي نوعية النسبة بين الشرط والجزاء؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه بالإمكان أن نصور النسبة بين الشرط والجزاء بنحوين، تارة لندعي أن النسبة بين الشرط والجزاء نسبة استلزامية، بمعنى أن القضية الشرطية تدل على أن هذا الشرط يستلزم تحقق الجزاء. غاية الأمر إذا صرحنا بيستلزم صار الاستلزام معنى اسم، فاستلزام صار معنى اسم، بينما إذا لم نصرح بكلمة يستلزم بل قلنا إذا كان كذا صار كذا، إن جاءك زيد أو إذا زارك شخص وجب إكرامه بدون كلمة استلزام، أصبح الاستلزام مدلولا عليه على نحو المعنى الحرفي، يعني مثل المعاني الحرفية أو مثل دلالة الهيئات الهيئة التركيبية. مثلا عندما نقول زيد قائم، هناك نسبة بين المبتدأ والخبر، هذه النسبة إذا قلنا زيد قائم هذه بالي هذا النسبة الإخبارية لم يصرح بها على نحو المعنى الاسمي، لكنه هذه النسبة الإخبارية فهمت على نحو المعنى الحرفي. زيد قائم. بالإمكان أن نأتي بكلمة من الأسماء موازية لهذا المعنى الحرفي. طبعا على العلاقة بينما علاقة موازاة لا علاقة ترادف، سبق وأن شرحنا ذلك، أن العلاقة بين كلمة إخبار وبين النسبة الإخبارية القائمة بين المبتدأ والخبر علاقة الموازاة لا علاقة الترادف، كما أن النسبة كما أن العلاقة بين النسبة بين النسبة الظرفية وبين كلمة الظرف، هذه العلاقة علاقة الموازاة لا علاقة الترادف. عندما نقول مثلا العصفور في القفص، نقول بأن العصفور في القفص يدل على ظرف، على أن العصفور ظرف للقفص. ما الفرق بين قولنا العصفور ظرف للقفص ظرف للعصفور عليكم السلام وبين قولنا العصفور في القفص؟ الفرق بين العبارتين أنه الظرف تارة يبرز على شكل معنى اسمي بكلمة الظرف، وتارة يبرز على نحو المعنى الحرفي، وهما متوازيان وليس مترادفين، وقد شرحنا ذلك سابقا. في القضية الشرطية أيضا هكذا، في القضية الشرطية التلازم بين الشرط والجزاء تارة يبرز على شكل معنى اسمي، نقول أن الشرط يستلزم الجزاء، وتارة نستطيع أن نبرز التلازم بين الشرط والجزاء على نحو معنى الحرفي بالهيئة التركيبية، أو هسه هذا المعنى الحرفي هل هو مدلول لحرف لأداة الشرط أو مدلولا للهيئة التركيبية، هذا فعلا لا من رد يبحث به، لكنه إجمالا هذه نسبة قائمة بين الشرط والجزاء، سواء كان الدال على هذه النسبة هو الأداة أو كان الدال على هذه النسبة والهيئة التركيبية، لكن نسبة على نحو المعنى الحرفي. يقول السيد رضوان الله عليه هذه النسبة لو أردنا أن نبرزها على شكل معنى اسمي لتسهيل الأمر لكي تتضح الفكرة، لأجل توضيح الفكرة، لو أردنا أن نبرز هذه النسبة بين الشرط والجزاء، لو أردنا أن نبرز هذه النسبة على شكل معنى اسمي نحول إلى اسم، لو أردنا أن نحول ذلك إلى اسم بل موازن لذلك المعنى الحرفي، لو أردنا أن نبدل النسبة إلى معنى اسمي موازي لتلك النسبة لاستطعنا أن نبرز ذلك بشكلين، تارة نقول بأن هذه النسبة نسبة في الاستلزام، نقول أن الشرط يستلزم الجزاء، وتارة نقول أن هذه النسبة نسبة التوقف، يعني أن الجزاء يتوقف على الشرط، لكن أيهما هو الصحيح؟ هذا بعد ذلك لابد أن نبحث في الأدلة على المفهوم. الآن هنا إجمالا نقول بأنه إن كانت النسبة هي النسبة التوقفية دل على المفهوم، أما إذا كانت النسبة نسبة استلزامية لم يدل على المفهوم. كيف؟ يقول السيد رضوان الله عليه أنه إذا كانت النسبة نسبة استلزامية، بمعنى أننا لو أردنا تحويل النسبة إلى معنى اسمي لقلنا أن الشرط يستلزم الجزاء، لما دل ذلك بدلالة الالتزامية على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، لأنه صحيح أن الشرط يستلزم الجزاء، لكن ربما يكون الجزاء من اللازم الأعم، ربما يكون الجزاء يحصل في غير حالة وجود الشرط أيضا، صحيح أن الشرط يستلزم الجزاء، لكن قد يحصل الجزاء أيضا بالإضافة إلى حصول الجزاء عند حصول الشرط، بالإضافة إلى ذلك قد يحصل الجزاء في غير حالة حصول الشرط، هذا ما ينافي الاستلزام. فمجرد أن يكون الشرط مستلزما للجزاء لا يكفي للدلالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأنه متى ما حصل الشرط حصل الجزاء، وقد يحصل الجزاء عند عدم حصول الشرط. فمجرد الاستلزام لا يكفي لحصول دلالة التزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، إذ ربما يكون الجزاء من نوع لازم الأعام، يعني يحصل حتى في عند عدم حصول الشر. هذا ما ينافي الاستلزام، ما ينافي الاستلزام. إذن فإذا كانت النسبة نسبة استلزامية، بمعنى أن الشر يستلزم الجزاء، هذا ما راح يكون دلالة، ما راح تتم لها دلالة على المفهوم. وأما إذا كانت النسبة نسبة توقفية، بمعنى أن الجزاء متوقف على الشر، لأن الشر لا مجرد أن الشر يستلزم الجزاء، بل أن بمعنى أن الجزاء متوقف على الشر، ومعنى التوقف يعني أنه لا يحصل بدونه، معنى التوقف يعني أنه لا يحصل بدونه، متوقف عليه يعني شيء يعبر بتعابير أخرى أيضا، متوقف ملتصق التصاقا، معنى التصاقا يعبر مع التوقف والالتصاق. لو إذا كانت الجملة دالة على أن الجزاء ملتصق بالشرط دائما، متوقف على الشرط دائما بحيث لا يحصل بدونه، طبعا هذه معاني اسمية، معنى الالتصاق، معنى التوقف، معاني اسمية، لكنه لأجل توضيح الفكرة بدلنا النسبة إلى المعنى الاسمي، وإلا هي القضية الشرطية خب لا تصرح بكلمة التصاق ولا تصرح بكلمة توقف، وإنما توجد نسبة بين الشرط والجزاء. نحن نريد أن نختار كلمة من الأسماء موازية للنسبة القائمة بين الشرط والجزاء، فنقول بأنه إن كانت النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة الاستلزامية، لكانت الكلمة الاسمية الموازية لها هي كلمة استلزام، وإذا كانت النسبة بين الشرط والجزاء نسبة توقفية لكانت الكلمة الاسمية التي توازي ذلك هي كلمة توقف أو كلمة التصاق. فنقول بأنه هل أن النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة التي توازيها في الأسماء كلمة الاستلزام، أو أن النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة التي توازيها في الأسماء كلمة التوقف؟ إن كانت النسبة بين الشرط والجزاء هي النسبة التي توازيها في الأسماء كلمة الاستلزام، لما كانت القضية الشرطية دالة على المفهوم، لأنه مجرد استلزام الشرط الجزاء لا ينفي أن يكون الجزاء يحصل حتى بدون الشرط. وأما إذا كانت النسبة بين الشرط والجزاء نسبة توازيها في الأسماء كلمة التوقف أو الالتصاق أو ما شابه، دل ذلك على المفهوم، لأنه إذا كان الجزاء متوقفا على الشرط يعني أنه لا يحصل بدون الشرط، يعني أنه إذا انتفى الشر انتفى الجزاء، يعني أنه إذا انتفى الشر انتفى الجزاء. وعليه فضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية هو أن تكون تلك القضية موضوعة للدلالة على النسبة التوقفية، بل سواء كان الهيئة التركيبية موضوعة لذلك أو الأداة موضوعة لذلك، إجمالا لا بد وأن تكون تلك القضية دالة بالدلالة التصورية الناشئة من الواضع، لا بد وأن تكون تلك القضية دالة بالدلالة التصورية الناشئة من الواضع دالة على النسبة التوقفية، حتى تتم دلالة تلك الجملة على المفهوم. هذا هو ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية. على شرط هناك يوجد طبعا في هذا الضابط شرط، هذا الضابط بهذا المقدار الذي وضحناه لا يكفي. يقول على شرط أن تكون هذه النسبة التوقفية بين سنخ الحكم وطبيعيه وبين ذلك القيد، يعني أن طبيعي ذلك الحكم متوقف على ذلك الشارع، لا شخص حكم واحد في دليل واحد، بل سنخ ذلك الحكم. إذا دلت القضية على أن سنخ هذا الحكم كما شرحناها بالأمس، شرحنا بالأمس أنه بل ما معنى السنخ والشخص، قلنا بأنه قوله مثلا إذا زارك زيد فأكرمه، تارة ندعي أن هذا الوجوب الإكرام الذي شرع بهذا الدليل بهذا الكلام، الوجوب الإكرام الذي شرع بهذا الكلام بل متوقف على المجيء، متوقف على الزيارة. إن كان هكذا فهذا الوجوب الإكرام ينتفي بانتفاء الزيارة، وهذا لا ينافي أن يكون هناك وجوب إكرام آخر قد شرع بدليل آخر، قد يكون هناك وجوب إكرام آخر قد شرع بدليل آخر ولا ينتفي ذاك عند انتفاء الزيارة. إذن فهذه القضية سوف لا يدل على المفهوم لاحتمال وجود دليل آخر قد شرع وجوب إكرام آخر غير مشروط بالزيارة. أما إذا دلت هذه الجملة على أن طبيعي وجوب الإكرام لا خصوص وجوب الإكرام الذي شرع بهذا الكلام، بل طبيعي وجوب الإكرام بل متوقف على الزيارة، عندئذ دل ذلك على المفهوم، دل على أنه طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء الزيارة. يعني إذا انتفى الزيارة كل وجوب إكرام بعد ما يبقى، لا هذا الوجوب الإكرام الذي شرع بهذا الكلام ولا أي وجوب إكرام آخر. فيقول السير رضوان الله عليه أنه لا بد وأن يكون طرف التوقف هذا التوقف الذي شرحناه، النسبة التوقفية، هذه النسبة التوقفية التي شرحناها لا بد وأن يكون طرفها طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أليس هذه النسبة بين طرفين؟ أحد طرفي هذه النسبة هو الحكم، والطرف الآخر هو القيد، هذا القيد الذي من باب المثال هو الشرط في الجملة الشرطية. فأحد طرفي النسبة هو الحكم والطرف الآخر هو القيد، يعني أن الحكم متوقف على القيد، فالنسبة بينهما نسبة توقفية. يقول السيد أنه لا بد وأن يكون هذا الحكم الذي وقع طرفا للنسبة التوقفية يقصد به طبيعي الحكم لا شخص حكم مشرعا بهذا الكلام، بل لا بد وأن نستفيد من الجملة بأن المقصود بهذا الحكم هو طبيعي ذلك الحكم حتى تتم دلالة القضية على المفهوم. إذن فضابط الدلالة على المفهوم هو النسبة التوقفية بين طبيعي الحكم وبين قيده، هذه هي النسبة بين هذا هو ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية. لاحظوا العبارة، ضابط المفهوم. ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق، طبعا هذا النوع من الربط مطروحا في منطوق القضية ويدل بالدلالة الالتزامية على المفهوم. ونريد الآن أن نعرف، بعبارة أخرى، ضابط المفهوم لابد وأن نفتش عن ضابط المفهوم في المنطوق، لابد وأن نفتش عن ضابط المفهوم في منطوق الكلام، لأن منطوق الكلام لابد وأن يكون بنحو يحصل له دلالة التزامية على المفهوم، فالضابط هو في المنطوق، في منطوق الكلام. منطوق الكلام لابد وأن يكون بنحو يحصل له دلالة التزامية على المفهوم. ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم، يعني منتجا للدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي، لاحظوا الجملة الشرطية نبحثه كمثال، أما خصوص الجملة الشرطية بعنوان كونها جملة شرطية سيأتي البحث عنها، وإنما الآن نبحث الجملة الشرطية كمثال. أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى هذه الفارزة يكون تصير إما تنشال نهائيا أو تصير قبل تارتان، هذه تارتان متصل بما بعدها. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في تارة نريد أن نستفيد المفهوم من الدلالة التصورية للكلام مباشر، يعني بحيث يمر بالدلالة التصورية، وتارة لا نريد أن نستفيد المفهوم رأسا من دلالة تصديقية للكلام من دون أن يمر بالدلالة التصورية. فيقول بأنه لو أردنا الأسلوب الأول فلا بد وأن يكون في الدلالة التصورية للكلام النسبة التي نستفيدها من الدلالة التصورية للكلام نوع نسبة تدل بالدلالة الالتزامية على المفهوم. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، يعني من دون مرور بالدلالة التصورية، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة، سواء كان الدال على هذا الربط هو أداة الشرط مثلا أو الهيئة التركيبية بين الشرط والجزاء، على خلاف وعلى كلام سيأتي إن شاء الله. فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة، يعني في مرحلة الدلالة التصورية الناشئة من الوضع، من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى، يعني مثلا ربط الجزاء بالشرط، إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي لتسهيل الأمر لتوضيح الفكرة، لو أردنا أن نبدل هذا الربط بكلمة اسمية، لو أردنا أن نحول هذا الربط إلى معنى اسمي لكان بالإمكان التعبير عن ذلك بنحوين، تارة نعبر عن ذلك بكلمة الاستلزام وتارة نعبر عن ذلك بكلمة التوقف، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، توجد بريد الكس تستلزم أو توجد وجوب إكرامه، هذا مجرد استلزام، مجرد أن هذا يوجد ذات، وقد يكون ذات أيضا يوجد بعلة أخرى، فهذا مجرد أن الشعر يحقق الجزاء، هذا لا يعني أن الجزاء ما يتحقق بدون الشرط، قد يتحقق الجزاء بدون الشرط. إن كانت النسبة بين الشرط والجزاء بهذا النحو لما دل على المفهوم. ونقول أخرى تارة أخرى أن وجوب إكرام شخص، لاحظوا بدأ بالجزاء في الأسلوب الأول في الصياغة الأولى، بدأ بالشرط، قال إن زيارة شخص، لأن الجملة هي إذا زارك شخص فأكرمه، هذه الجملة الشرطية إذا زارك شخص فأكرمه، نريد نحلل مدلول هذه الجملة، نريد نحلل مدلول جملة إذا زارك شخص فأكرمه، نقول عندما نريد أن نحلل مدلول هذه الجملة تارة نفترض أن مدلولها هو الاستلزام الشرط للجزاء، بالصياغة الأولى زيارة شخص للاستلزام تستلزم زيارة شخصا للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. هذا فرض صياغة لتحليل معنى هذه الجملة الشرطية. والصياغة الأخرى أن نبدأ بالجزاء، نقول أن وجوب الإكرام متوقف على الزيارة، ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. هذا معلق ملتصق، كلها تعابير أخرى بل تشبه تعبير التوقف، تأكيد لكلمة التوقف. متوقف أن الجزاء متوقف على الشر أو معلق عليه أو ملتصق به، هذه كلها تعابير لأجل التأكيد على أنه لا ينفصل عنه، لأجل التأكيد على أن الجزاء لا ينفصل عن الشر. أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها، ملتصق بالزيارة. ففي القول الأول في الصيغة الأولى استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. هذه تأكيدات، التعليق والالتصاق. والمعنى الأول يعني الاستلزام لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاء، والثاني يدل عليه. الاستلزام استلزام الشرط للجزاء لا تحصل له دلالة التزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بينما التوقف يحصل له دلالة التزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا، هنا هم يأكد على أن بحثنا الآن ليست في خصوص الجملة الشرطية، وإنما نمثل بالجملة الشرطية كمثال. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لابد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرف بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. يعني لابد وان تكون الجمله الشرطيه داله على المعنى الحرفي الذي يوازيه الصيغه الثانيه للصيغه الاولى من هاتين الصيغتين اللتين طرحناهما، حتى تتم دلالة الجملة على المفهوم. ولا بد إضافة إلى ذلك، لا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط يعني المرتبط بالشرط، يعني أليس هذا نسبة التوقفية لها طرفان، أحد الطرفين هو الحكم والطرف الآخر هو قيده الذي هو الشرط في الجملة الشرطية. هذا الطرف الذي هو الحكم لا بد أن يقصد به سنخ الحكم لا شخص الحكم، ولا بد إضافة إلى ذلك أن يكون المرتبط يعني أحد طرفي الربط وهو الحكم على نحو التوقف والالتصاق. المرتبط على نحو التوقف والالتصاق ماذا يكون؟ يكون طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا، وإلا أما إذا كان وجوبا خاصا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص. إذا كان طرف هذا التوقف هو وجوب خاص، وجوب إكرام خاص مشرعا بهذا الكلام، إذن غاية ما تدل على انتفاء هذا الوجوب الخاص عند انتفاء الشرط فلا يتم المفهوم، وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص. وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود، انتفاء شخص الحكم انتفاء القيد يحصل حتى بقاعدة احترازية القيود ولا حاجة فيه إلى المفهوم. وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولم نفترض مفهوما، ولو لم نفترض مفهوما. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء. هذا بحاجة إلى توضيح، يكفي إلى هذا الحد ويكفي، والحمد لله رب العالمين.